بأن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد. احنا لسه في القواعد المتعلقة بالعبادة، وقلت لكم كانت الغاية العظمى من وراء مجموعة الدروس المتعلقة بهذه القواعد هو ان انا اقدر اعبد ربنا سبحانه وتعالى بطريقة صحيحة سليمة توصلني ان شاء الله الى رضا الله سبحانه وتعالى، وتكون العبادة دي بالفعل سبب ان انا بالفعل كل يوم اقرب من ربنا سبحانه وتعالى اكتر واكتر. وإلا فمن فقد هذه القواعد أو جهل هذه القواعد فلربما عمل أعمالا كثيرة، وهذه الأعمال بالفعل يعني لا أقول تنفعه عند الله بل تضره. ما تنسوش معايا أن من أوائل الأمور اللي دايما بقول لكم عليها أن العبادة لا تكون إلا بعلم، وعبادة من غير علم بتكون وبال على صاحبها. الله سبحانه وتعالى قال: وجوه يومئذ خاشعة، في الآخرة عاملة ناصبة. عاملة يعني في الدنيا اجتهدت جدا في العبادة، عاملة ناصبة مش اجتهدت في العبادة وبس، ده اجتهدت وتعبت كمان، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ده الناس دي تعبت في الدنيا قوي في عبادتها، تعبت في الدنيا قوي في طاعتها، ومع ذلك والعياذ بالله انتوا شايفين أصناف العذاب اللي ربنا عز وجل بيصبه على هؤلاء. والسبب في ذلك انهم لما عبدوا ربنا سبحانه وتعالى عبدوه بجهل، فابتدعوا في دين الله، فظل يعبد ربنا عز وجل ببدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فيوم القيامة عذب رغم أنه تعب قوي في الدنيا في الطاعة والعبادة دي. أو عمل هذا العمل وهو جاهل أن الإخلاص هو شرط لقبول هذه الأعمال، فكان يعمل أعمال هذه رياء، فيوم القيامة عذب في جهنم. وأنا يمكن قلت لكم قبل كده في بداية الحلقات دي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، الثلاثة كانوا عباد، الثلاثة اجتهد جدا في ميادين العبادة، ومع ذلك كانوا أول من يدخلون النار وتسعر بهم النار. منهم الرجل الكريم الجواد اللي ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وأنفق فيه، بناء مدارس، بناء مستشفيات، سعي على الأرامل، الأيتام، المساكين، ما سابش باب من أبواب الخير إلا وسعى فيه، ولكن ما كان يراعي نيته، فكانت النتيجة سعرت به النار. واللي ظل يجاهد في سبيل الله لحد ما دخل، لحد ما قتل، لحد ما قتل في معركة من هذه المعارك، ومع ذلك دخل النار لأنه ما راعى نيته. النماذج دي اللي عبدت ربنا سبحانه وتعالى بغير علم، فكانت النتيجة ان الناس دي للأسف كانت عبادتها دي عليها مش ليها. وذكرت ليكم قبل ذلك ان حد من الشباب اللي كان عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى، ولكن للأسف كان بغير علم، فكانت النتيجة ان كان الضرر اللي جاي من وراء العبادة اكتر من النفع. قام هذا الشاب بعد صلاة الفجر مباشرة، الله أكبر، وبدأ يصلي. فسعيد بن المسيب رأى هذا الشاب، فبعدما أنهى صلاته ذهب إليه فنهاه عن ذلك، فقال: يا ابن المسيب، أترى ربي يعذبني على صلاتي؟ قال: لا، لا يعذبك على صلاتك ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة. انت يا ابني مشكلتك الأساسية ما كانتش في الصلاة، ولكن مشكلتك الأساسية انك صليت في وقت نهى النبي عن الصلاة فيه، وهذا الشاب يظن انه خلاص هيوصل لربنا سبحانه وتعالى، وهذه عبادة لا توصل الى الله بل لا تزيد صاحبها من الله عز وجل الا بعدا. علشان كده احنا ماشيين مع بعض في مجموعة من القواعد، هذه القواعد تساعدنا بالفعل ان عبادتنا دي توصلنا لربنا سبحانه وتعالى. النهاردة هنتكلم عن مجموعة من القواعد متعلقة بفوت العبادة وقضائها، متعلقة ان انا لو فاتتني عبادة او ضاعت علي عبادة بسبب ذنب، بسبب مثلا ان انا نمت، بسبب ان انا شغلت، بسبب انسان مريض، بسبب عذر من الاعذار، ازاي الانسان هيتعامل مع العبادات التي فاتت؟ ازاي الانسان هيتعامل مع قضاء هذه العبادات؟ تعالوا ناخد القانون الاول الا وهو قضاء العبادة ضرورة. وطبعا ده هيختلف طبعا من فرض النفل كما سيتبين لنا الان، ولكن انا لا اتكلم عن الحكم الفقهي ولكن اتكلم عن الحكم التربوي. الحكم التربوي بيقول قضاء العبادة اللي أنا ألزمت نفسي بيها ده ضرورة من الضرورات، لأن طبيعة نفس الإنسان إذا اعتادت على التفريط في العبادة هتلاقوا أن العبادة بتاعته كانت عبارة عن سلك منظوم فيه خرزات، إذا فاتت عبادة السلك ده كأنه اتقطع، هتلاقوا كل الخرزات وقعت مرة واحدة. الأخ اللي كان مداوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله على صيام اثنين وخميس، وجاء في يوم من الأيام فوت يوم واحد بس فطر فيه، كان معزوم بقى، كان تعبان لأي عذر من الأعذار، فترك صيام الاثنين فطر فيه، وجاء الخميس لعذر ما أفطر الخميس. عارفين ده هيكون آخر أسبوع كان بيصوم فيه، وهتلاقوا بعد كده اعتاد هذا الإنسان على تضييع، على تضييع صلاة، على تضييع صيام النوافل. أحد الشباب بيقول لي أنا كنت مداوم أنا وزوجتي وأولادي على ركعات من الليل، سافرت عمرة، سافرت عمرة، وأنا في العمرة بقى خلاص ما شاء الله أنتوا عارفين الانطلاقة التعبدية اللي بتكون في بيت الله الحرام أو في المسجد النبوي. بيقول ولما رجعت من السفر، رجعت يوم السبت، أنا فعلا كنت تعبان، كنت مرهق، فنمت السبت والحد نفس القصة، نمت ما قدرتش أصلي بيهم قيام ليل، وتركت السبت وتركت الحد، فكانت النتيجة إحنا بقالنا أكتر من 5-6 شهور مش عارفين نصلي، مش عارفين نرجع. ليه؟ لأن أنا لما تركت العبادة لم ألزم نفسي بتعويض هذه العبادة، فكانت النتيجة أن النفس بتاخد بقى على دائرة الراحة فتترك العبادة وتترك الطاعة بين يدي الله. ولو رجعنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقي أن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم دايما في تعامله مع الطاعة أو العبادة اللي بتفوت لعذر من الأعذار، أن كان النبي بيبقى حريص في فعله هو أن يقضي هذه العبادة، وفي دعوته لأمته أن هم يعوضوا العبادة دي. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن حزبه لمرض أو نحوه قضاه بالنهار. إنما إذا نام النبي لو بالليل ما قرأش قرآن الصبح أول حاجة يعمل أم يقرأ قرآن. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن حزبه من الوتر، من صلاة الوتر، كان يقضيه صلى الله عليه وسلم بالنهار. مش كده وبس، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول لأمته معلما لها إذا نام أحدكم عن ورده أو عن حزبه، إذا نام أحدكم عن حزبه فقرأه ما بين الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن في جانب متعلق بالأمور النفسية، جانب متعلق بنفس البشرية، بنفس الإنسان. النفس دي إن اعتادت على ترك عبادة من العبادات هتفضل طول عمرها تاركة لهذه العبادة. علشان كده ورد عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أنهم كانوا إذا شغلوا عن عبادة أدبوا أنفسهم، كان الواحد منهم يأدب نفسه على تفريطه في هذه العبادة. ليه؟ علشان النفس ما تعتدش على تضيع هذه العبادة. عمر رضي الله عنه فاته ذات يوم من صلاة المغرب، كان قاعد في البستان بتاعه وقت قطف الثمار من على الأشجار، فظل واقف مع العمال وكلام ده، فشغل عمر رضي الله عنه عن صلاة المغرب فقال بستاني شغلني عن صلاة المغرب هو لله. ليه؟ علشان النفس ما تعتادش ان هي تبقى مشغوله بالدنيا عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى. شاب ملتزم ما شاء الله بالصلاه في جماعه، اتعين في وظيفه معينه، الوظيفه دي رغم ان صاحب العمل بيقولوا صلوا في الصلاه في وقتها ما عنديش مشكله، وفي المسجد ما عنديش مشكله، الا ان هو طب اخلص الحاجه دي، طب اخلص كذا، طب هم خلصوا الجماعه، طب انا هصلي هنا. اذا اعتاد على تخلفه عن الجماعه الاولى في المسجد، خلاص الشاب ده نفسه بيقول لي انا خلاص صلاه الجماعه عندي بقت عسيره، ان انا اروح اصلي في المسجد بقى صعب. علشان كده كان السلف رضوان الله عليهم دايما بيأدبوا نفسهم إذا فاتتهم طاعة. ليه؟ علشان النفس لا تعتاد على التفريط في الطاعات، أو لا تعتاد على تضييع هذه الطاعات. لذا كان الواحد منهم إذا أفطر لعذر في يوم صيام نافلة أو نحو ذلك قضاه وعوضه. وده الأثار بقى اللي وردت كتير كتير عن السلف، أنهم كانوا إذا فاتتهم صلاة الفريضة قضوها 27 مرة علشان يحصلوا الأجر. هو ده مش من باب الفرض أن أنا أصليها 27، ربنا ما أمرني إلا بواحدة، ولكن هو كان من باب أنه يؤدب هذه النفس. ما ينفعش ان احنا نفرط في طاعه، ما ينفعش ان احنا نفرط في عباده، لان انا اذا اعتدت على ده نفسي هتفضل طول عمرها كده، هتقول عمرها كده معتاد على التفريط في الطاعة، معتاد على التفريط في العبادة. وأضرب لحضراتكم مثال دنياوي إحنا عايشينه. لو ابن حضرتك قبل ما ينام نسى يغسل أسنانه، وانت لم تعاتب الولد، تاني يوم الولد نسى، تالت يوم الولد نسى، رابع يوم الولد متذكر بس خلاص نفسه اعتادت على ترك ده. اذا لم يجد والدا او والدة يقولوا لا لازم تقوم، لازم، مش هتنام غير ما تغسل سنانك، تكون النتيجة ان الولد هيعتاد على ده. فحضرتك موجود حضرتك مش موجود، هو نفسه اعتادت على ده. الجانب الثاني ان الولد اذا لم يجد من يأخذ على يديه في الامر ده، الولد هيفضل طول عمره كده تارك لغسل الاسنان. ابنك لو، وانا دايما بقول لكم عاملوا النفس كأنها ابن بالضبط من ابنائكم، ابنك لو جاء من المدرسة وما عملش الواجب بتاعه واعتاد على هذا الامر، لان مفيش اب بيراجع الواجب، مفيش ام بتسال عن الواجبات، مفيش حد بيراعي الولد في الواجبات، هيبقى هتصبح المساله دي مساله عاده عند الولد انه يضيع الواجبات، انه ما يذاكرش. انما طول ما هو ملاقي اب حريص جدا، لا مش هتنام غير لما تعمل واجب، اعمل واجبك ونام، تكون النتيجة الولد خلاص اعتاد على هذا الأمر. النفس كده، النفس لو اعتادت على تضييع عبادة معينة أو طاعة معينة هتلاقوا النفس طول عمرها ماشية على هذا الأمر. النفس اللي اعتادت إن احنا بقى ننام عن صلاة الفجر فخلاص هو بعد كده، يعني أول يوم لما سبت صلاة الفجر أي ما زعلانة ومتضايقة أن أنا سبت صلاة الفجر، ولكن لما ما كانش فيه قرار حاسم مع النفس، النفس اعتادت أن هي كل يوم تصحى، مش الفجر، مش بعد الفجر بقى، لا ده بتصحى بعد الظهر وعليها فجر وعليها ظهر. عارفين ليه؟ لأن أنا ما خدتش نفسي بالحزم في مسألة العبادة الضائعة أو العبادة الفائتة. انتبهوا كويس للكلام ده. انما طول ما الانسان منا بيجد نوع من انواع الحزم في التعامل مع النفس، ما ينفعش نفوت عباده، ما ينفعش نفوت طاعه، هتلاقوا النفس دايما اعتادت بفضل الله عز وجل على الطاعه. لذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم، وده القانون الثاني بقى معانا النهارده، كان من هديه صلى الله عليه وسلم قضاء العباده على الفور. بمجرد ما يرتفع العذر اللي منع الإنسان، اللي كان منع النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة، كان النبي فورا يقوم يقضي هذه العبادة، علشان ما يعودش نفسه إن هي حتى لما تيجي تقضي العبادة تقضيها متأخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها على الفور. ضع مني صلاة العصر، ما تقولش هصليها تاني يوم، لا لا لا، انت لازم تصليها على الفور، أول ما العذر يرتفع قوم صلي مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم في 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 غزوة تبوك، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يوقظه لصلاة الفجر، نام النبي ونام الجيش وبلال كمان نام، فما أيقظهم إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ عمر، وفي بعض الروايات أنه استيقظ رجل ثم رجل ثم استيقظ عمر، فعمر قام بسرعة: الله أكبر الله أكبر، الصلاة. شوفوا التعظيم، إن الصلاة تفوت
وده احنا هنتكلم عليه الان. الله اكبر الله اكبر، الصلاة الصلاة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بفزعة عمر. اول ما النبي استيقظ صلى الله عليه وسلم امر الصحابة كالتالي، فقال: خرجوا من هذا المكان الذي يعني اجتالتكم فيه الشياطين، بعدوا عن المكان ده. امر النبي بلالا فاذن فصلى النافلة، ثم امر بلالا فاقام فصلى النبي الفريضة. النبي ما قالش نخليها البكرة، لا لا لا، لازم اخد نفسي بالحزم في قضاء الفوات، ان الفائتة تقضى على الفور. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، عارفين ظروف غزوة الخندق، النبي واقف هو والصحابة أمام الخندق يحمون المدينة، والمشركون من وراء الخندق. فشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، وشوفوا يعني الحسرة بقى على فوت العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاغلون عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم وفي الأرض وصدورهم نارا. يعني شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. فلما رد الله عز وجل الأحزاب، وكان ده مع غروب الشمس، أمر النبي بلالا: أذن يا بلال، ثم أقام فصلى العصر. أقم يا بلال، ثم أقام فصلى المغرب. فكانت الصلاة على الفورية، كانت الصلاة على الفورية. ما ينفعش نأجل، ما ينفعش نأجل، لأن ده حق أنت ملزم به أمام الله سبحانه وتعالى. ما تأجلش، اوعى في يوم من الايام تأجل، بل الاصل في قضاء هذه الفائتة ان تكون على الفور. والقاعدة الثالثة، ان كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه لما يجي يقضي فائتة، ما كانش قضاء الفائتة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض وبس، ولكن كان في الفرض والنفل. حد يقول لي يعني حتى لو فاتتني نافلة اقضيها؟ أقول لك سبحان الله، جعل الله سبحانه وتعالى البوابة الكبرى لدخول الفرض النافلة. فلو بدأ الإنسان يتهاون بالنوافل سيعاقب بعد ذلك بالتهاون في الفرائض، وإذا تهاون في النوافل والفرائض حرم الوصول كما يقول علماء السلوك. فعلشان كده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فاتته نافلة قضاها قبل أن يقضي الفريضة، كان بسرعة يقوم يقضيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره بعدما كبر في السن وحطمه الناس، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نام عن وتره لمرض أو سفر، قضاه النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. ليه؟ لأن الشيطان في كتير من الأوقات بيخلينا نقضي الفريضة، ولكن يخلينا ننسى قضاء النوافل. علشان ايه؟ علشان من البداية النفس يبقى عندها قبول للتهاون في النوافل وفي قضاء النوافل، وده هينتقل بعد ذلك الى التهاون في الفرائض. لذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم دائما في مسألة قضاء الفرائض انه يقول لنا لو في نافلة كمان اقضوها ولا تتركوها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذات يوم وفد عبد القيس، فبدأوا يسألوا النبي عن الإسلام وعن تعليم الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب. فشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة البعدية للظهر، وحان وقت العصر، وما ترك النبي إلا مع إقامة العصر. فصلى النبي العصر، وبعد العصر قام النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذه الفائتة، قضى سنة الظهر البعدية صلوات ربي وسلامه عليه. شوفوا ازاي النبي حريص على قضاء النافلة ما يسيبهاش. كان اذا نام عن وتره بالليل قضاه صلى الله عليه وسلم بالنهار، ويحث امته حثا: اوعوا في يوم من الايام تضيعوا نافلة من النوافل اذا فاتتكم، لا لازم تقضوها. طب ليه؟ انا لا اتكلم عن حكم شرعي، ولكن اتكلم عن حكم تربوي نفسي سلوكي. لأن النفس إذا اعتادت على التفريط في النوافل، اللي هيفرط في سنة الفجر القبلية وهينزل على الإقامة مباشرة واعتاد على تركها، صدقوني بعد كده هيفرط في الفريضة. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما تفوته صلاة نافلة كان النبي بيبقى حريص على قضائها. كما ثبت أن النبي في غزوة تبوك لما نام عن صلاة الفجر قضى السنة وقضى الفريضة كمان صلوات ربي وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على ذلك، سواء كان بالقول أو بالتقرير. سواء بالقول، قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن ركعتي الفجر أي السنة القبلية، فليقضيهما إذا طلعت الشمس، لما الشمس تطلع وينتهي وقت الكراهة يقوم يصليها. ده من قوله. طب ومن تقريره ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر رأى رجلا قام فصلى ركعتين بعد الفجر، فسأله النبي عن هذا قال جئت متأخرا فلم أدرك ركعتي الفجر القبلية فصليتهم الآن. فأقر النبي الرجل على فعله، أنه بسرعة قام يقضي هذه النوافل. القاعدة الثالثة، لابد من تعظيم للنفس الأمر اللي فات، للعبادة اللي فاتت دي. كان السلف رضي الله عنهم إذا فاتتهم عبادة كان بيقف مع نفسه وقفة ويسأل نفسه أنا فاتتني العبادة دي ليه؟ العبادة دي ما فاتت إلا لذنب أنا وقعت فيه. فكان بسرعة يبادر للتوبة ويبادر إلى تطبيق هذه العبادة أو قضاء هذه العبادة. وده المعنى المهم قوي اللي أنا عايز ألفت أنظاركم ليه. يا جماعة، لا يفوت العبد فريضة من الفرائض إلا لذنب وقع فيه أو لعذر بقى زي مرض أو نحو ذلك. فإذا كان لعذر المرض أو نحو ذلك فهذا مما عفى الله عن العبد فيه. ولكن بقى المشكلة إن الفرائض أو النوافل بتفوت بسبب ذنوب إحنا وقعنا فيها. الحسن البصري جاءه رجل وقال له أنا ببقى عايز أقوم أصلي قيام ليل تروح علي نوم ما بقدرش أصلي قيام ليل. فقال هذه علامة سوء وهذا عتاب من الله لك، فاستغفر الله وتوب إليه واعلم أنه قد كبلتك خطاياك. أنا اللي فوت علي القيام ذنب بيني وبين ربنا. كان أبو سليمان الضراني يقول والله لا تفوتك فريضة في جماعة إلا لذنب وقعت فيه. مفيش في مرة كده هتلاقي نفسك كده، يعني في واحد بيبقى في عز نومه ويسمع الأذان ويقوم يصلي، وواحد قاعد صاحي وسامع الأذان ومش قادر يروح يصلي. متخيلين السبب في كده؟ ممكن يكون ذنب وقع الإنسان فيه، ذنب وقع الإنسان فيه. فالإنسان يكون حريص في مسألة قضاء الفوائد وقضاء العبادات، إن أنا محتاج أولا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إن أنا أستغفر ربنا سبحانه وتعالى. وكان الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول كم من أكلة حرام حرمت من قيام ليلة، وكم من نظرة حرام حرمت من تدبر آية. فالمعاصي دي بتحول بيننا في كتير من الأوقات بيننا وبين العبادة. فأنت محتاج أن أنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا فات أمر، شوفوا فارق كبير بين البنت اللي ضاع عليها صلاة فجر وامت ندمانة وتعبانة وزعلانة وبتبكي وتسأل إن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنها ويغفر لها، وعندها انكسار قلب إزاي يفوتني الفجر في وقته. فارق كبير بين النموذج ده وبين النموذج اللي عادي، يعني إيه المشكلة إنه راح الفجر ونقوم هنصلي في أي وقت. ده بقى مسألة تعظيم شعائر الله عز وجل، التعظيم اللي لازم يملأ قلوبنا كلنا. لو فاتتني عبادة، فاتتني طاعة، فاتني قرب من الله سبحانه وتعالى، لا ده خد بالك. عمر رضي الله عنه في آخر حياته لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله، سيدنا عمر رضي الله عنه حمل إلى البيت وقد أغشي عليه. ناس تقول مات، ناس تقول لا ده دي غيبوبة عادية بسبب الطعنة اللي خدها عمر. فقال رجل والله ما علمت شيئا أفزع لأمير المؤمنين من الصلاة، فليرفع أحدكم النداء، واحد منكم يأذن. فلما أذن أحدهم أول ما قال الله أكبر الله أكبر قام عمر فزع قال الله أكبر الصلاة، وجرح عمر بيثعب دمه، يعني ينزف بالدم. ده اسمه إيه بقى؟ ده اسمه تعظيم الشعيرة. ما ينفعش العبادة دي تضيع مني كده، ما ينفعش العبادة دي تضيع مني. بل كانوا يتألمون غاية الألم على فوات العبادات. وكان الواحد منهم إذا فاتته هذه العبادة كان بسرعة يشوف إيه الأسباب ويروح يعالج. وده من القوانين المهمة جدا، إن الإنسان منا يقف على ما هي الأسباب التي أدت إلى التفريط في العبادة، إيه اللي خلاني فرطت في العبادة. فقد يكون من الأسباب الجهل، عدم العلم. يعني أنا أتعجب جدا لما بكون في الحرم المكي أو في الحرم المدني أتعجب جدا من واحد صلى الجماعة والمسؤولين في المسجد نادوا يعني الصلاة على أموات المسلمين، ولاقي واحد قاعد أو قام يصلي السنة وترك صلاة الجنازة. طب ده ترك صلاة الجنازة ليه؟ تعالوا نرجع كده لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وكان أبو هريرة قاعد بيحدث الناس ويعلمهم السنن، فإذا به يقول أي أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة كتب الله له قراط، ومن تبعها كتب الله له قراط. ابن عمر لما سمع الحديث هو من جواه قلبه بيعتصر هما، طلع بسرعة سيدة عائشة: ألا أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا؟ وذكر له الحديث، فقالت: نعم سمعته يقول هذا. فبكى ابن عمر، ابن عمر قعد بقى يبكي وقال: كم ضيعنا من قراريط الجنة، ما كانش يعرف الأجر المتعلق بصلاة الجنازة، فهو ياما ترك صلاة الجنازة وما كانش بيصلي عليها. فكان سبب التفريط بقى هنا هو الجهل، كان سبب التفريط هنا هو الجهل. فكانت النتيجة ابن عمر رضي الله عنه يعني من بعدها ما ترك جنازة إلا وصلى عليها. فعلشان كده من أسباب الفوائد ومن أسباب تضييع العبادة هو عدم العلم، وده يدفعنا دفعا يا جماعة اتعلموا كتير، اسمعوا كتير، لأن السماع كتير ده هيدلكوا على عبادات كتيرة احنا ياما ضيعناها وياما فوتناها وياما فوتنا أجرها. يعني واحد صاحبي كان بيحكي لي على، كنت بدي درس في مرة عن يوم القيامة، وأن من أهوال يوم القيامة أن العباد يحشرون حفاة عراة غرلا، وأنا كنت بقول أن في أعمال ربنا سبحانه وتعالى شرعها لنا والنبي صلى الله عليه وسلم سنها لنا إن شاء الله بها نكسى يوم القيامة يبقاش عراة، منها مثلا صدقة من الصدقات أن أنا أشتري كفن. وذكرت فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كفن مسلما كساه الله من سندس الجنة يوم القيامة. يوم القيامة في أرض المحشر والناس كلها عراة، يوم القيامة الكفن أن أنا اشتريته وتصدقت به على فقير أو حطيته في مسجد أو حطيته في جمعية خيرية يكون سبب أن أنا أكسى يوم القيامة. فصاحبي ده بكى جامد جدا وقال لي: أنا إزاي العمل ده كان فايت مني، إزاي العمل ده كان ضايع بالنسبة لي. فالإنسان منا محتاج من وقت للتاني أنه يتعلم، لأن كل ما يتعلم هيعرف أجر عبادة معينة، ولما يعرف أجر العبادة دي لن يتركها أبدا. الأمر التاني ممكن يكون سبب تضييع العبادة أو التقصير في العبادة وعدم فعلها وعدم قضائها يكون انشغال الإنسان بالدنيا، واحد مشغول بدنيته فبتضيع عليه عبادات كتيرة جدا، فبتكون النتيجة انه يندم عليها بعد ما بيعرف قيمة هذه العبادة وقيمة هذه الطاعة. وربنا ذكر لنا ده في القرآن ان من اسباب الكبرى لتضييع العبادات هو انشغال الانسان بالدنيا. قال تعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. هو اتغر في الدنيا فضيع عبادات كتير جدا، فضيع عبادات كتير جدا. وقد يكون السبب زي ما قلت لكم الذنب، ودول الثلاث أسباب الأساسية مع سبب رابع ألا وهو التسويف. في بعض الأوقات إحنا بتضيع علينا عبادات علشان إحنا بنسوف. يعني إيه بنسوف؟ يا ابني لازم تصلي بقى وإنت عندك صلوات كتيرة وإنت شاب، فيجي يقول إيه: لا إن شاء الله بس ما يخش رمضان أنا هظبط حالي. فالتسويف ده إن شاء الله إحنا رايحين عمرة بتاعت رمضان، إحنا أنا أصلنا طالع الحج، فبعد الحج أجي أظبط حالي. التسويف ده اللي بيخلينا نضيع ونفرط في عبادات كتير جدا. والسؤال اللي بيطرح نفسه: هل يا ترى لو انا فرطت في عبادات كتير جدا، هل يا ترى لو تبت ورجعت الى الله وبدأت اعوض ربنا يقبلني؟ والإجابة نعم. وده اللي كان اغلب الصحابة عملوه بعد ما بيأسلموا. يعني عكرمة بن أبي جهل لما أسلم، عكرمة ده هو ياما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وياما يعني قلب المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ما أسلم قال له: يا رسول الله، شوفوا بقى فكرة التعويض، قال له: يا رسول الله والله لقد وقفت مع المشركين ضد الإسلام في مواقف كثيرة، والله يا رسول الله لأقفن مكان كل موقف في الجاهلية موقفا مثله في الإسلام. أنا بقى اللي هكون بقى كده إيه يعني إن شاء الله مع المسلمين في كل المواقف زي ما كنت ضدهم قديما. سهيل بن عمرو اللي كتب صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تاب وأسلم ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لقد أنفقت في الجاهلية أموالا كثيرة لمحاربة الله ورسوله، والله ما من شيء أنفقته في الجاهلية إلا أنفقت ضعفيه في الإسلام، أنا في الإسلام أنفق أضعاف هذا. هي دي قضية تعويض، قضايا التعويض، إن الإنسان منا يهتم إن أنا حصل عندي في أيام الشباب تضييع لعبادات كتير، تضييع للصلاة، وده أغلب حال كتير من الناس اللي تجاوزوا الأربعينات في زماننا، أيام شبابهم ما كانوش بيصلوا. اجتهد دلوقتي بقى إنك تري الله سبحانه وتعالى خيرا من نفسك، اجتهد في صلاة الضحى، اجتهد في قيام الليل، اجتهد في التطوع، علشان لما تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ربنا يجبر ليك النقص ده ويجبر ليك الخلل ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد من عمله الصلاة، فإذا صلحت فقد فاز وأنجح، وإذا جاء بها ناقصة. قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع حتى تكمل به فريضته. الحديث ده أصل في مسألة الفوائد، أصل إن أنا هتسأل بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى أنت فاتك كم عبادة، أصل في مسألة القضاء، أصل في مسألة القضاء. وهنا طبعا علشان الأمانة العلمية العلماء مختلفين، اللي ضاع منه الصلاة قبل كده، البنت اللي كانت بتفطر في رمضان وما كانتش بتصوم وبعد كده تابت ورجعت لربنا، هل الأصل ان احنا نقضي هذه الفوائد ولا الأصل ان احنا نكتر بالنوافل؟ قولين لأهل العلم. القول الأولاني ان احنا نقضي، احنا عبنا 5-6 سنين ما بنصليش، انت مطالب ان انت تصلي مع كل صلاة مثلا صلاة مثلها علشان تقضي هذه الفوائد، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. وبعضهم قال لا، ده الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي هيجبر الفرائض دي النوافل، فانت عليك ان تتوب الى الله، فالتوبة تجبر ما قبلها، وكتر بقى من النوافل، لان طول ما انت بتكتر من النوافل هتكون النتيجة ان ربنا يجبر بهذه النوافل هذه الفرائض التي تركت. يا جماعة ما تخلوش انفسكم تعتاد على ترك عبادة من غير قضاء، ما تعودوش أنفسكم إن هي في يوم من الأيام تتهاون في عبادة ورا عبادة ورا عبادة، لأن زي ما قلت لكم النفس إذا اعتادت على التهاون في النوافل هتعتاد على التهاون في العبادات الفرائض، وإذا اعتادت على التهاون في الفرائض تهاونت في الذنوب والمعاصي، وإذا تهاونت في الذنوب والمعاصي حرمت الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي من أهم الأمور اللي توصلنا ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أبادر دائما لقضاء هذه الفائتة مع انكسار قلب، مع توبة، مع نظر للأسباب الموصلة لهذا الذنب، علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويوفقنا ونواصل المسير إليه سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.